أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين، النور المبين والسراج المنير، والهادي الشفيع محمد، وعلى آله سادة الأوصياء وبدور الخلفاء. كنا في دي المجموعة الثالثة من شرح دعاء الندبة، والمحور الذي نتناوله هذا العام تسليط الضوء والتعرف على المنهج المجموعي الذي يرسمه دعاء الندبة لمنهاج صاحب العصر والزمان. وهذا المنهاج كما لا يخفى ليس منهاجا فقط عند الظهور، بل هو منهاج الحري بالمؤمنين أن يقوموا بإقامته تدريجا حتى في زمن الغيبة الكبرى، لكن تدريجا. مر بنا ربما في المجموعة الأولى من دعاء الندبة، مو المجموعة الثانية، في المجموعة الأولى مر بنا ربما في بعض البنود 50 بند، أو ببيان آخر ما يزيد على 100، ما يزيد على 100 وكذا معادلة قانونية أو معرفية موجودة في دعاء الندبة. هذه المعادلات أو القواعد أو الضوابط المذكورة في دعاء الندبة هي تعليم تربوي في الفقه العقائدي، في الفقه السياسي، في الفقه المجتمعي، في الفقه الاستراتيجي، في الفقه على كل الأخلاقي، الأخلاق السياسية، الأخلاق المجتمعية، الأخلاق الدولية. هي قواعد عامة يراد منها الإنجاز، ولكن بشكل تدريجي بلا شك. كثير من المحققين والأعلام من علماء الإمامية، لا أقول كل، كثير يفسرون الظهور أيضا بهذا المعنى، أنه تتدرج البشرية في الالتزام بمقومات دولة الظهور، حينئذ نعم ينبثق نور الظهور. لا أن دولة الظهور والظهور هو شروع من الصفر، طبعا ما بعد من الظهور، انطلاق الظهور، فما بعد هناك ستتحقق انجازات ضخمة عظيمة مهولة، هذا صحيح. لكن ايضا معنى دولة الظهور هو كون البشرية ترتقي درجة درجة، سلم سلم، اعداد اعداد واستعداد الى ان تأتي ساعة الظهور. لأنه إذن الظهور وعلامات الظهور وما شابه ذلك ليست تفرج، كأنما نحن فلكيون أو منجمون، المؤمن وظيفة التنجيم والكهانة والعياذ بالله، أو النبوءات والتنبؤات، أبدا. هذا مر بنا مرارا أن على خطأ من الخطأ البالغ قراءة علامات الظهور، علائم الظهور، قراءتها بأنه أعوذ بالله أن أئمة البيت كما ينظر اليهود لهم أو ينظر الآخرون لهم أنهم أعوذ بالله أعوذ بالله كهنة ومنجمين. ملاحم المستقبلية التي ينبئ عنها أمير المؤمنين صامي المؤمنين خب من أئمة أهل البيت، أبرز الأئمة المعصومين في هذا المجال بعد في الملاحم، حتى أنه كتب كثيرة من كتب العامة في التاريخ كذا كذا تعقد باب خاص للمناحم التي أنبأ وأخبر عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مثلا كتاب الفتوح لابن أعثم عند باب خاص الملاحم التي أخبر وأنبأ عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكثير من مصادر الفريقين. هذه الملاحم التي ينبئ عنها قبل أمير المؤمنين سيد الأنبياء ثم سيد الأوصياء، تميز بعد بشكل أكثر وافر، أو بقية أئمة أهل البيت في علائم الظهور أو أواخر الزمان، هل هي أعوذ بالله تقرأ كنبوءات فلكية؟ أعوذ بالله، شو الفرق بين هذه القراءة وقراءة في مقابل أي قراءة؟ في مقابل لا، أن هذه العلائم هي من باب تعيين وظيفة ومسؤولية، هذا أمر آخر. شبيه أنت الآن رئيس فرقة أو رئيس سرية أو رئيس فوج أو رئيس فيلق كذا، يبعث عيون يترصد العدو، ثم يأتيه تلك العيون بإحداثيات عن العدو مثلا أو عن الأوضاع في منطقة وأطراف أخرى. هذه الإحداثيات تنبؤات أو هي لا معطيات لكي يبني يرسم عليها خطة عمل، خارطة عمل، يقيم باستعداد وقائي أو علاجي أو 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 أو، هو هكذا. هذه الملاحم أو الأمور علائم الظهور إذا مسؤولة. إذا كانت القراءة الصحيحة لعلائم الظهور هذا وهو الصحيح، وهذا مر بنا ربما في أبحاث سابقة في السنين السابقة ويؤكد عليه كثير من الأكابر المحققين، إذا من الواضح أن الظهور ليس هو في الغيب، وليست المسار والمنهاج في الغيبة الكبرى أن نكون نحن متفرجون على ملعب المتسابقين فيه، لسنا نحن معنيون، إنما نتفرج من بعيد، لا هذا شيء طبيعي، مو هكذا. بل الظهور عبارة عن مسؤوليات ملقاة على عاتق جميع المؤمنين صغيرهم وكبيرهم، يسهمون في حينئذ بناء دولة الظهور، بناء أرضية الظهور، بناء شعب الظهور، شعب دولة الظهور، بناء مجتمعات دولة الظهور. الآن لكل مؤمن خطاه وإسهامه في دولة الظهور، الآن مسؤولية. قالت الأمر القضية نعم تدريجية، وهذا الإسهام لا يسقط، وإن لأنه في منطق الاستراتيجية التي يبينها سيد الأنبياء في المسؤوليات الدينية لا تعتمد ولا تتوقف على أحد، ولو المسؤوليات مجموعية وجماعية، لكن طبيعة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومر بنا مرارا أعظم مدرسة في المسؤولية وفي النهضة وفي حضارة النهضة وحضارة الإصلاح سطرها مسلم بن عقيل تحت راية سيده سيد الشهداء، إنه لو الكل تخاذل أنت تبقى حيوي نشط ولكأنما تخاذل من تخاذل. العظمة في مسلم بن عقيل كمدرسة، ها مدرسة قيمية في منهاج الأنبياء والأوصياء، العظمة في مسلم بن عقيل ما هي؟ أن الأمة كلها تخلت، يعني التي كانت معه تخاذلت أو عجزت أو أسباب عديدة، هو بقي وقود حي نشط، كأنما هو جيش جرار في التدبير وفي المجر، وأنا كأنما عند زعزعة. هي شوف شوف هذه روح الحيوية المثابرة في القيام بالمسؤولية. أبدا بعد حتى ما كسرت على كل وجرح وكذا وكيت وهلم جرى، بعد ذلك أيضا لم يفقد التدبير والتخطيط وهو في المعتقل. فيشوف روح المسؤولية، يسموها روح المسؤولية، يقظة المسؤولية، نشاط المسؤولية، القيام بالهمة بالمسؤولية. كما هذا وصف لأبي الفضل عباس صلوات الله عليه، ذكر في الزيارة وفي مشاهد قام بها. فالمقصود إذا كان نظام المسؤولية هكذا في منطق مدرسة سيد الأنبياء وأهل بيته، إذن علائم الظهور، نرجع، علائم الظهور هي طبيعتها منطقيا عقليا ضروريا، ضرورة هي عبارة عن درجات نقترب فيها إلى الإعداد الضخم في الظهور. لما؟ هل السماء عاجزة؟ لا، لكن سنة الله أبت أن تكون بماذا؟ سنة الله أبت أن تكون جبر إلجاء ولا تفويض للبشر. لا هي تفويض للبشر والمجتمعات البشرية والأنظمة البشرية والدول البشرية والحضارات البشرية، موكول لهم السماء متفرجة. لا، سبحان الله، وطاقم الدولة دولة السماء هي الدولة الإلهية متفرج. لا، ولا هي أيضا جبر إلجاء، بيد السماء وبيد يد الله والدولة الإلهية والمجتمعات والبشر يتفرجون. أيضا هذا منطق خاطئ، لأن الجبر، نفي الجبر ونفي التفويض على صعيد الفقه السياسي أيضا له منظار ولون ولغة. على صعيد الفقه العقائد أيضا له منظار، على صعيد فقه الفروع أيضا له منظار. فإذا لا جبر في الظهور سبحان الله، ولا تفويض في الظهور، أمر بين أمر. إن رأينا أن أمر الظهور موكول إلى الله صح، مثل كل أمر، كل أمر هو موكول، بالتالي ليس هناك يعني تساوي بين الجانب البشري والجانب السماوي. جانب السماء مهيمن، لكن هيمنته ليس بنحو الإلجاء، ليس بنحو الإلجاء. وهذه المعادلات تتحدث بها آيات عديدة، إن تنصر الله ينصركم، في حين يقول وما النصر إلا من عند الله، هذا ما في منافات بين إن تنصر الله ينصركم، وليس هناك منافات بين لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا. هي هذه السنة كبيرة. إذن مسؤولية الظهور هي تقتضي بالتالي أن القواعد الموجودة في دعاء الندبة هي عبارة عن مصدر كبير، دعاء الندبة للفقه السياسي في عصر الغيبة الكبرى. بعبارة أخرى، المعادلات المذكورة في دعاء الندبة من أكبر أو زيارات صاحب العصر والزمان، لأنه بلا شك هناك وظائف مشتركة على المؤمنين في لسان كل أئمة المعصومين، لكن نحن الآن في عهد دولة من؟ في عهد دولة، لأن الإمامة دولة، الإمامة الإلهية شنو هي؟ هي دولة إلهية، وإن لم تكن دولة معلنة في الظاهر، لكن هي دولة، دولة لأن أمور ملك الإلهي بمعنى التدبير الأمور يحمل الله عز وجل مسؤوليته على الإمام الحي الفعلي القائم بالأمر. فنحن لأنه في دولة صاحب العصر والزمان، موجود حتى في زيارة العسكري إشارة لهذا المطلب، أن نحن الآن في الدولة الإلهية لصاحب العصر والزمان. هذه الدولة وإن كانت هي في مواقع خفاء، مواقع سر، بس هي لها مواقع، لها أجندتها، لها منهاجة بصراحة. يعني الآن حتى هذه العبارات يا أخوان صدقوني، الغرب تقارير عندهم، أخيرا هم وصلني تقرير مما يعرف بالكذا الويكيليكس وكيكيكيكس وهنا مجرد أين معهم، تقرير عن صاحب العصر والزمان مطول جدا 4 صفحات وعجيب وينظرون. المهم ما أريد أخوض في هذا التقرير، وكتبت تقارير كثيرة وكتب كثيرة ذكرت الأخوان قبل سقوط هدام، بعد سقوط هدام، قبل سقوط هدام بكم سنة، كتاب سري سربه بعض المؤمنين وانتشر وترجم وغيره وغيره. المقصود هم يلمسون أن هناك إذن دولة إلهية لها مشروع، المشروع مذكور في دعاء الندبة، المشروع مذكور في زيارات التي يقوم بها المؤمنون، بنودها في الزيارات التي يزور بها المؤمنون صاحب العصر والزمان. إذن المسؤوليات الفعلية، بلا شك هناك جانب مشترك بين كل الأئمة، فالمسؤوليات التي بينها الصادق، بينها الباقر، بينها السجاد، بينها سيد الشهداء، بينها بقية الأئمة، مشتركة لعموم أجيال المؤمنين، هذا صحيح. لكن هناك مسؤوليات من لون خاص في عهد دولة الإمام 12 ونحن فيها. هذه المسؤوليات، هذه الخطط الخاصة، الاستراتيجيات الخاصة، تريد تعبر بعد بلغة عصرية أكثر، السيناريو الخاص، المناورات الخاصة في كل الأصعدة، مناورة اقتصادية، ثقافية، إعلامية، تربوية، غير غير غير، هذه موجودة بنودها في دعاء الندبة وفي الزيارات التي يزور بها صاحب العصر والزمان، وكثير منها حتى صادرة من نفس صاحب العصر والزمان من ناحية المقدسة في الغيبة الصغرى أو ما قبل الغيبة الصغرى في عهد الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. فالمقصود إذن هذه بنود، إذن علائم الظهور أو بنود الزيارات هي عبارة عن مسؤوليات في الفقه السياسي، في الفقه العسكري، في الفقه الاقتصادي، في الفقه الجماعات، في فقه المسؤوليات، في فقه الفتيا، في فقه التشريع، في فقه الإرشاد، في كل الأصعدة، في كل الأصعدة. فهذه إذن بنود، بنود ومسؤوليات. إذن الظهور كما يرسمه كثير من الأكابر عبارة عن مراتب. سبحان الله، بفطرة أحد البروفيسورية ذكرنا اسمه مرارا، الألماني الموجود في أستراليا كذا، بروفيسور يوخن روبكا، هو سبحان الله فطرتان عنده مقالة، كل سنة عنده مقالة ذكرت لكم، إن شاء الله تجمع مقالاته وتترجم، كلش لطيف، غزل بلغة أكاديمية. هو يعبر أنه هذا الإنسان المنشود التي تنشده البشرية ويطمع فيه الغرب والشرق للعلم الموجود عنده، المودع عنده، هذا الرجل لا يأتي ويحاضر في قاعة أرض البشر إلا بعد أن يتأهل البشر لخطاب العلمي. شو تعبير أكاديمي لطيف. ويقول احنا، العجيب سبحان الله، شوف هذا الالماني المسيحي، استبصر لما استبصر الله اعلم، كثير من الاخوه المؤمنين في مدينه ملبورن يعرفوه، رئيس قسم الاقتصاد في جامعه ملبورن. سنمو مدع بالتركيز على شخص معين، اقول لاحظ هذا بفطره ادرك هاي نفس المطلب. قال علي انا وعلى الكثيرين، هو يعبر أن نساهم في رقي عقل البشر. دققوا دققوا ها، واقعا هذا بيت القصيد حتى في ما نحن فيه. يقول يجب أن علي وعلي الجميع أن نساهم في ترقية عقل البشر إلى مستوى يتأهل البشر أن يأتي هذا الرجل المعلم للبشرية ويحاضر في قاعة البشر، يعلمه العلوم التي عجزوا عنها شون لتنمية البشر وإسعاد البشر بشكل غير متصور. هاي خلاصة مقالته في أحد السنين. هذا المطلب بلغة أكاديمية نفس اللي مر بنا أمس الموجود في دعاء الندبة، أن دي الأعراف البشرية الموجودة حاليا التي يستحسنها البشر في قبال العرف المنشود لسعادة البشر، هذه الأعراف ناقصة. إن كانت صحيحة بعضها فهي ناقصة وليست كاملة، فضلا عن السقيم منها. ولا نقصد من الأعراف أعراف في البعد الفردي أو الأسري، لا، حتى الأعراف على صعيد الدولي، على صعيد افترض المواثيق الدولية. طبعا المواثيق الدولية كما لا يخفى عليكم ليست مواثيق غير قوانين الأمم المتحدة. المواثيق الدولية هي عبارة عن عقود والتزامات وتعهدات بين أطراف الدولية، كل من دخل في هذه التعهدات بين بعضهم البعض الالتزام بأمور مقررات لحفظ السلم الدولي أو لحفظ التنمية البشرية أو لحفظ كذا كذا كذا. غاية الأمر الأمم المتحدة هم تؤكد الوصاية بالعمل بهذه المواثيق وكذا. المقصود هذه المواثيق، وهذه المواثيق ليست هم على خاص مختصة بنطاق العلاقات بين الدول فقط، ها لا، مرتبطة حتى بالحريات الشعبية، مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بالتجارة، مرتبطة بأمور كثيرة، مثل كأنما شريعة دولية عرف إنسانية. لذلك يعتبرون المواثيق، عدة مواثيق، جنيف وغير جنيف وفلان وفلان، يعتبرون هذه المواثيق بمثابة الدستور الذي يجمع البشر مع بعضهم البعض في الأسرة البشرية الواحدة، في عقلية القانون العصري هكذا. أقول حسب منطق دعاء الندبة وغير دعاء الندبة من الأدعية، والذي ربما أدركه هذا الألماني كذا فلان، هذه الأعراف الصحيح منها حتى ناقص فضلا عن السقيم منها. إذن لا يظن أي كاتب، أي باحث، أي مفكر أو أي مفتي حتى، لا يظن بأن الكمال البشري هو العقلنة الذي وصلت إليه، العقلنة الاجتماعية التي وصلت إليها عقلية البشر الآن، ونحاول أن نلوي عنق دعاء الندبة والعياذ بالله أو زيارة الأخرى على ما هو المعهود الآن عليه بالبشر، هذا خطأ. كثير من الكتابات في هذا السياق، كثير من التفسيرات حتى العلمية الحوزوية لا سمح الله في هذا السياق، هذا مو صحيح. لما؟ لأن العرف المنشود، هاي بيت القصيد هنا في الافتتاحية في هاي المجموعة الثالثة في هذا العام، لأن العرف الذي يريد أن يرسمه دعاء الندبة العرف الإلهي، أو يريد أن يرسمه بقية الزيارات للإمام الثاني عشر، عرف أرقى من هذا الموجود، أعظم من هذا الموجود. لا تفكر أيها الباحث، أيها المؤمن، أيها المفكر، أيها الكاتب، أيها المثقف، لا تفكر حتى أيها الحوزوي، أيها المتضلع في العلوم الحوزوية، لا تفكر أن هذا الأفق الذي وصلت إليه البشر هي قمة عقل البشر، قمة المسير العقلي البشر. أبدا التفت ولا تفكر أيها الباحث من أي درجة وأي طبقة كنت، لا تفكر بأن البنود الموجودة في دعاء الندبة أو في روايات صاحب العصر والزمان أو في الأدعية المرتبطة بصاحب العصر والزمان أو في الزيارات المرتبطة بصاحب العصر والزمان نستطيع أن نجد فلسفتها الآن كلها. لما؟ دين الله لا يصاب بالعقول. طبعا هذا ليس معنى تسد الباب عن التدبر والقراءة، لا لا ضروري التدبر فريضة قرآنية كما أن الاجتهاد فريضة قرآنية والتفقه في الدين فريضة، هذه العلم والتعلم فريضة، لكن ليس كل ما لم يصل إليه قدرة علم البشر نحاول أن نلوي عنق القواعد الشرعية أو القواعد الموجودة على ماذا ونسقطه على الأعراف الذي تصالحنا عليها نحن البشر في هذا الأوان وهذا الزمان. هذا خطأ، هي نكتة مهمة. نعم نمو العقل البشري تنامي العقل البشري هذا صحيح قد يعطينا قدرة في القراءة لهذه البنود أكثر انسجاما أكثر منظوميا أكثر عمقا غورا، هذا صحيح. أما أن نحصر الآن كل دي البنود كل دي الملفات الموجودة في دعاء الندبة نحصرها على ما اصطلح عليه البشر في أواننا وزماننا، هذا خطأ مو صحيح. لو دققوا هنا، لأن لو كان الحال كذلك ما الداعي للظهور؟ ما الداعي للإصلاح؟ إذن من الواضح في منطق الوحي الإلهي أننا نسير خطا إلى قمة الظهور إلى ساعة الظهور، لأننا الآن اكتفينا وهذا قمة وأبلغ ما سيصل إليه البشر، هذا منطق خاطئ جدا منطق خاطئ جدا. ليس كل ما توصل إليه البشر الآن افترض من قوانين من فلسفة قوانين من فلسفة نظم وأنظمة هي هذه القمة ولا وفوقها شيء، هي هذه الحسن كله والجمال كله ولا جمال فوق ذلك، أو كل ما توصل إلى البشر فيه حسن، من قال؟ لو كان دققوا هاي برهان، أولا برهان الأول شوف هاي بيت القصيد في المجموعة ولا أساس ندخل في التفاصيل. البرهان جملة براهين مرت بنا اليوم، أحد هالبراهين هي هذه أنه لو كان كذلك ما الداعي للظهور. لاحظ هذا منطق ارجع يا ابن فاطمة من المؤمنين، فئة من المؤمنين يخاطبون صاحب العصر والزمان ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة أنا بك، هاي تعرفون معناته شنو؟ هاي نفس منطق العلمانية وإن كان بثوب ديني، يعني هذا الدين نؤمن به أنه كتاب الله حسبنا كتاب الله، لكن حسبنا كتاب الله لا داعي إلى الثقل الثاني، عقلنا نحن الديني وعقلنا البشري كفيل بأن يرسم سعادة البشر، ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك، هاي نفسها علمانية خفية. علمانية خفية يعني شنو؟ يعني لا حاجة. نعم الدين نصطلح على أن نأخذ من الدين قسطه وشطر وافر، لكن البقية كافي، إحنا نستطيع أن نطبق، إحنا نستطيع أن يعني نفس هاي مقولة ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك، نفس منطق ما قيل أمام رسول الله حسبنا كتاب الله في قبال حتى سيد الأنبياء اتوني بقلم بدوات أي وكاتب اللي أكتب لكم، هاي في قبال رسول الله بعد مو في قبال المؤمنين، حتى في قبال رسول الله حسبنا كتاب الله. وإلفت عجيبا ماتا ترى حسبنا كتاب الله مو في قبال المؤمنين وأهل البيت، قبال من؟ قبال سيد الأنبياء. أصلا لا أستغفر الله ربي لا حاجة بنا لسيد الأنبياء. الله أكبر، شوف البشر إلى أين يصل في الغطرسة. إذن هذا المنطق البرهان أن نحن في حاجة لمن يرسم، وهذا البرهان خب واضح مرارا كرارا ذكرت للأخوان ما ذكره جملة من الأكابر موجود في صحيحة ابن أبي عفور. في رواية صحيحة ابن أبي عفور مرتبط بالمبحث نفسه، الرواية عمل بها الفقهاء في باب الشهادات، أن عدالة الشاهد بماذا؟ أو العدالة هي ما هي تعريفها؟ الإمام الصادق يقول للفقيه الراوي عبد الله بن أبي يعفور أن تراه كذا 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 ظاهر الحال كذا. قال سيدي وزين وماذا عن 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 الكواليس؟ قال أو كذا أو الصغريات والكبريات وغيرها وغيرها. قال لو أردت ذلك لم يكن هناك عدل إلا في الأنبياء والرسل والأوصياء فقط. هذا البيان من الإمام الصادق شنو يريد يقول؟ هل يريد يقول ما يعتمد على أهل العدل من المؤمنين؟ لا، لكن يريد يقول العدل درجات والعدالة درجات. شرح ذلك جملة من الفقهاء مرتبط ببحثنا اللي ذاك أتعرض له. الآن افترض لو أفقه فقهاء الأجيال في العلماء أكثر، تعبير السيد الخوي رحمة الله عليه، لو كان تقليد الميت جائز لأن حصل تقليد في شخص واحد صار مثل معصوم. السيد الخوي يستدل بأي دليل؟ المهم دعنا في هذا المجال. لو افترضنا أعلم علماء الأجيال، هل يحيط بكل الأحكام في الشبه الحكمية؟ لا. لماذا؟ لأن الأدلة مو كلها متوفرة إلى كل الفقهاء حتى لأفقه الفقهاء. حتى في اجتهاداته حجة بلا شك، لكن لا يبلغ درجة العصمة. لا يبلغ درجة العصمة لأنه لا يعني أنه ليس بحجة، حجة من الحجج، لكن كلامنا في مراتب الحجج وليس في أصل حجية الفقهاء. ومن يجحد حجية الفقهاء ويرد على حجية الفقهاء هذا قد حارب أئمة أهل البيت ورد على أئمة أهل البيت وكفر بأئمة أهل البيت. لما؟ لأن هذا المنصب، بل كفر بالله عز وجل، لأن هذا المنصب أول من شرعه وإن كان هو ذراع من أذرع الأئمة وليس هو عمود فقري في العصمة، ذراع، لكن هذا الذراع إن جحدت أنت جحدت القرآن الكريم حيث يقول في آية النفر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا، وترد على رسول الله رب حامل فقه إلى من هو أفقه من أو رب حامل فقه إلى هل مجرى، وترد على أئمة أهل البيت. فالذي يجحد منظومة أهل البيت يجحد بركن من أركانها، جحد بالمنظومة والعياذ بالله. عاد الإقرار بهذا شيء، مراتب الحجية شيء آخر. فإذا لاحظوا في الشبه الحكمية الفقهاء مهما بلغوا من الحجية لا يصلون إلى ماذا؟ إلى مرتبة المعصوم. لماذا؟ وإن كان هم أعوان وهم وزراء وهم صحيح، هذا كله صحيح، ولكن لا يبلغون مبلغ المعصوم بهاللحظة. المعصوم لذلك حجية أعلى، وليس معنى علو حجية المعصوم نفي دورها الفقهاء بلا شك والعياذ بالله، هذا تأسيس من القرآن الكريم ومن الثقلين. لكن كلامنا في مراتب الدولة، في واحد رئيس وزراء وفي واحد رئيس جمهورية وفي واحد وزير وفي واحد معاون وزير وفي واحد مدير متوسط وفي واحد مدير ناحية وفي واحد مدير شعبة. نريد أن نعرف مراتب الدولة الإلهية. احنا في هالصدد، لا في صدد إنكار وجحد مرتبة من المراتب، لا، في صدد معرفة منظومة المراتب. وهذا الخلط اللي يصير إفراط وتفريط، والعياذ بالله، إفراط وتفريط، غلو وتقصير، أن نغالي في مرتبة أحد الأطراف. الرواة مثلا لهم دور، حتى الرواة لهم دور، حجيتهم يمكن إنكارها. الذي ينكر الرواة، الذي ينكر دور عموم مجموع أجيال الشيعة في نقل روايات المعصومين، كما يقول الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي رحمة الله عليهم، الذي يزعزع في الوثاقة بمجموع الشيعة، مجموع الشيعة سذج أعوذ بالله، مجموع شيعة أهل البيت مخترقين، مجموع شيعة أهل البيت مغلوب على أمرهم أعوذ بالله، هذا يفقد الأمان والثقة والوثاقة والجسر الواصل بين البشر وبين أئمة أهل البيت. هناك الآن دعوات في الوهابية أو غيرهم يقول صحيح نحن نعتقد بأئمة أهل البيت، لكن لا نأتمن الشيعة في النقل عن أئمة أهل البيت. يجيب عنهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى، إن لم تأتمن شيعة أهل البيت كمجموع، أحد بحث آخر كمجموع، إن لم تأتمنهم أنت تأتمن من يعني؟ أنت تقطع الجسر الرابط بينك وبين أئمة أهل البيت. هم ألصق الناس بأئمة أهل البيت، أتباع أهل البيت كمجموعة. أي صحيح، لكن الدولة العباسية والدولة الأموية دولة عظمى ومافيوية، فكانت مسيطرة على الشيعة بحيث لا يشعرون. إذن أنت معناتها جعلت الدولة البشرية أعظم من الدولة الإلهية غالبة، والدولة الإلهية مغلوبة. الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ويعلى، يعني دولة تعلو ولا تعلى عليه، هو أي معنى؟ المقصود نرجع إلى نفس صلب البحث، وهو أن العدالة في الحقيقة التي ينظرها حتى الفقيه لنفسه عدالة نسبية ظاهرية، ولا هو لا يحيط بكل الأحكام، لا في الشبهة الحكمية ولا في الشبهة إيش الموضوعية. نلاحظ هذه القصة في القرآن الكريم، الأمور التي أتى بها الخضر مع النبي موسى وهو نبي من أولي العزم، هذه الموارد التي أتى بها الخضر ولم يكن يحيط النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، نبي من أولي العزم أو لا؟ نبي من العزم، من نبي موسى، لم يشكك أن المراد بموسى هنا النبي موسى إلا شذاذ من المفسرين، ولا الأكثر على أنه هو النبي موسى من أولي العزم، ومع ذلك الخضر أحاطه. وهذا ليس معناه عدم حجية النبي موسى، لا، الحجج الاصطفائية الإلهية درجات أنواع، هذا الذي يريد أن يبلغنا القرآن الكريم في سورة الكهف. الذي قام به الخضر كما يبين أئمة أهل البيت في الشبه الموضوعية في التطبيق، يعني قام بأمور مصيرية لم تكن في إحاطة العلم اللدني لدى النبي موسى، هاي الذي قام به الخضر، مو تفكروا أنه قضية جزئية في واقعة، مثل على قتل الغلام في الرواية، لولا هذا الفعل الذي قام به الخضر لحرمت البشرية من 70 نبيا، في الروايات موجود 70 نبي، تعرفون معناها ماذا؟ يعني 70 ضخ تنموي حضاري إلهي في البشر. أمر مصيري لو أمر هامشي، واضح أمر مصيري. فالذي هو حتى 3 أمور بس واحد يقرأها بحسب روايات أهل البيت. فالمقصود لاحظ الآن الذي قام به الخضر من أوجب الواجبات لو من واجبات المتوسطة، ماذا تقولون؟ أوجب الواجبات، ترك أمر خطير في الدين أم لا؟ ترك أمر خطير في الدين. هذا إذا كان النبي موسى وهو مسدد هكذا وبلا شك الأنبياء منزهون عن الخطأ، بس المراتب الأنبياء مراتب، لكن الأنبياء مراتب ومنزه. فكيف بك بالفقهاء أو العلماء أو الرواة أو الساسة المؤمنين؟ لاحظ. إذن لولا الحجة لساخت الأرض، القطب اللولبي الذي لا يغادر صغير ولا كبير بتسديد من الله، ومن هو الإمام المعصوم. عندنا في رواية هذا المعصوم، سنريد أن أصل لهذا البرهان أن العدل والعدالة بشكل مطلق في الشبه الحكمية وفي الشبه الموضوعية حتى في أكبر الكبائر، في أكبر الكبائر في الملاكات، يعني الملاكات الكبيرة جدا، من يحيط بها؟ يحيط بها الإمام المعصوم. أما البقية يقومون بالمسؤولية بحسب وسعهم بحسب قدرتهم، مشكورين السعي ومأجورين وأعوان وكذا، ولكن لولا ذا القطب ما يمكن. هذا برهان يدلنا على ماذا؟ على أن دولة الظهور إراد لها السعي ومسير. صح الموجودين عدول وأمناء على حلال الله وحرامه ولهم مراتب، لكن بيننا وبين القمة المنشودة مسار طويل، تنظيرا وماذا وماذا وتطبيقا. كما هو الآن لاحظ مسير المسير علماء الإمامية ومسير مذهب الإمامية ومسير أتباع البيت طوال هذه الغيبة الكبرى، قريب افترض 10 قرون. هذا المسير لاحظ كل جيل يأتي ويخطو خطوات إلى الأمام أكثر فأكثر، يعبد الطريق أكثر فأكثر، لا لكون الظهور تفويضي، هذا صحيح، لكن أيضا الظهور ليس إلجائي. الظهور ما هو؟ فلسفة الظهور أمر بين أمرين. إن كان أمر بين أمرين فلا محالة أن العرف السائد الآن عند المؤمنين أو المسلمين أو البشر ليس 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 هو القمة. عندما نقول ليس هو القمة وبيننا وبين مسافات، لا يعني أن هذا العرف لا نجتزئ به في الظاهر، لا يعني أن هذا العرف غير معدر في الظاهر بحسب وسعنا، لما معدر، لكنه ليس الكمال الأكمل المنشود. بين فاط وتفريط، واحد كثير ربما من يتلقى المفاهيم المهدوية يكفر والعياذ بالله بالعرف الموجود كله، هذا نوع من الغلو، أحد معاني الغلو التي ستأتي لنا، أنه بين أن يفهم أن العرف المهدوي العرف المجتمعي في الدولة المهدوية المنشودة في دولة الظهور المنشودة هي العرف الخالص و و و و فالآن يكفر بكل شيء موجود، لا لا لا، مو هذا معناه. يستبيح والعياذ بالله حرمات كل ما هو موجود، أعوذ بالله، هذا غلو، هذا أحد معاني الغلو الذي وقع فيه الغلاة، أحد معاني الغلو نحتفظ به لمبحث سيأتينا. أكثر من أكثر معنى ربما يؤكد على تخطئة أهل البيت في الغلو هو هذا المعنى. كثير ممن عرفوا أسرار دولة الظهور لأهل البيت عليهم السلام، دولة الرجعة لأهل البيت، كفروا بكل موجود، لا 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 لا، مو هذا مو صحيح. الموجود فيه غث سمين، حتى الغث من عنده بحسب الظاهر نحن معذورين. هاي شبيه الجدلية المعروفة في المنطق البشري الآن، الجدلية سامعينها في فلسفات التغيير في علم الاجتماع وعلم العلوم السياسية، نظريتان، نظرية البراغماتية وهو الواقعية يسموها، وبين نظرية أخرى مناوئة لها نظرية التغيير والإصلاح والثورية. شنو ما هي المناوعة بين هالنظريتين؟ نظرية البراغماتية مثلا يقول لك هاي سياسة فلان دولة، الآن الحكومة المنتخبة في فلان دولة سياستها براغماتية، بينما لا، هذه الدولة المنتخبة الآن في فلان بلد دولة ثورية إصلاحية. شنو الفرق؟ يعني منطق سياسي، منطقين سياسيين في علم السياسة وفي الفلسفة السياسية وفي علوم الاجتماع. شنو هذا المراد؟ نفس اللي نحن فيه بس بلغة عصرية. ما هي هاي النظريتان اللي تنطبق على نفس ما نحن فيه الآن بين افراط وتفريط؟ البراغماتية أو الواقعية تقول دع عنك الأفكار المثالية والقيم المثالية، تعامل مع الموجود، صير واقعي. يقصدون صير واقعي يعني ماذا؟ يعني تكيف أنت، تلون مع الواقع الموجود، يسمونها براغماتية. شو هي؟ فلسفة اجتماعية، فلسفة فلسفية، فلسفة سياسية، موجودة مطروحة في الجامعات الأكاديمية. خب هذا شبيه بالتفويض، من طبيعة التفويض الموجود، هذا الموجود، هذا بعد هذا هو. صير واقعي انت، لا تقفز على الواقع، تبتعد عن الواقع، انت تصير واحد مثالي أحلامي. دلائل دين مدرسة ودين نظرية هي يعني. وفيها إفراط وتفريط في النظرية، بينما المدرسة الأخرى في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية كذا، المدرسة الأخرى مدرسة الإصلاح والثورية والتغيير، هذا يريد يصل مهما بلغ الثمن، يريد يصل إلى القيم المنشودة المثالية، ما يراعي ربما في إفراطه، ما يراعي ظروف الواقع. زين، هاي جدلية موجودة بين المدرستين، هي نفسها. الآن احنا ننشد في دولة الظهور، هي دولة الكمال، الواقع الموجود هذا الواقع الموجود، غيره في فاصلة بينه وبين دولة الظهور إلى ما شاء الله. فبين هاي الأمرين سبيل الوسط ما هو؟ البشر هم يصلون إلى البراغماتية المحضة أو الواقعية بهالمصطلح عام، والواقعية بالمصطلح العقائدي الذي لدينا، العقائدية بهالمصطلح. يقولون الإفراط في البراغماتية الواقعية خطأ، لأن عبارة الإنسان يصير أسير ومكبل للواقع فقط، وما يحاول ينشد أي تغيير، هذا هم موت للإنسان. وبين ذاك الذي يفرط في التغيير، أحد اشتباهات الخوارج أو الغلاة هذا المعنى، يريد تغيير سياسي بأي ثمن، يريد إصلاح بأي ثمن، هذا غلو، هذا معنى آخر للغلو. شو حين معنين مر بنا للغلو؟ معنى تكفير بالواقع الموجود. كثير من هذه الفرق التي تدعي المهدوية والإصلاح والعياذ بالله تستبيح دماء كل ما هو موجود، حتى داعشين ليش يستبيحون؟ يقول لازم نكفر بكل ما هو موجود. داعش شنو داعش؟ نكفر بكل ما هو موجود. لما؟ لأن الكمال المنشود عندنا هو الحلال وهو الصحيح، والباقي كله خطأ في خطأ، هو تطرف الخوارج. هذا الغلاة هكذا هم، غلو في المنهاج السياسي، غلو في المنهاج الإصلاحي. معنيين الآن، يكفر بما هو موجود، كل ما هو موجود والعياذ بالله، هذا معنى من معاني الغلو التي يحاربها البيت عليه السلام. ما يعطي حرمة لكل ما هو موجود، صحيح هو ما يريد لي أصلاح، بس مو معناته أنه هذه الحرمات الموجودة والواقع الموجود كل خطأ. لا لا لا، هذه النظرة خاطئة، النظرة متطرفة، النظرة تكفيرية، هذا غلو فيها. غلو بمعنى ثاني اللي مر بنا الآن، أن في سبيل الوصول للغايات الكمالية بأي ثمن بأي سرعة بحدة بكذا، ودوس على البنزين إلى حده، هذا هم غلو. معنى ثاني، معنى ثاني الغلو، الغلو السياسي، ذاك غلو فقهي غلو كذا، وهذا غلو آخر. احنا في صدد استعراض الغلو بعد والغلات، لكن المعنى، المعاني التي استعملت في روايات أهل البيت. إن النظرة الوسطى ما هي؟ ها، النظرة الوسطى حتى في عقل العقل البشري بين البراغماتية، أنا أستعمل الاصطلاحات على أساس نعرف الاصطلاحات العصرية، ها، وإلا مو حاجة بنا إلى يقصد إيه الاطلاع على أقوال البشر، ما في ضير، بالعكس مفيد، لكن مقصودي ليس التشدق بالاصطلاحات لأجل مثلا كذا وكذا، وإنما لأجل الاطلاع على مضاهيات في عقلية البشر ومسير البشر الآن الموجودة. فهناك نظرية استحدثت وسطة وسطية وتوسيطية بين الإفراط في البراغماتية الواقعية وبين الإفراط في الثورية الساخنة الإصلاحية. الزيدية أحد معاني الغلو نفس الزيدية. ميران ذكرت حسب روايات أهل البيت الزيدية ليس فقط أتباع زيد الشهيد، ولو زيد الشهيد بريء من تطرف الزيدية، أكرم به وأنعم رضوان الله تعالى عليه، بس المقصود أتباعه. أحد معاني الغلو في منطق أهل البيت المنهج الزيدي، ولو نسب تعجرفا لزيد بس مقصود أتباعه يعني. وما هو معناه؟ معناته الثورية الساخنة بلا أي توازن في التغيير والإصلاح. فمعنى الزيدية في رواية أهل البيت ليس فقط أتباع زيد، الزيدية يعني كل تغيير ثوري، كل تغيير ثوري ما يعرف أي توازن، هي يعبر عنه في رواية أهل البيت الزيدية. ونحن منذرون في رواية أهل البيت أن تكون بعض فئات المؤمنين لا سمح الله عندها موجود في الروايات، فيعني يجب على المؤمنين، هو هاي النكتة، يريد أهل البيت عليهم السلام أن يحافظوا على المنهج المنظوم الوسطي، لازم نستكشفه من خلال بنود دعاء الندبة. كما أن العباسية في مصطلح رواية أهل البيت هم ذكرناها، العباسية ليس معناتها من ولد العباس فقط، في رواية أهل البيت هناك إنذار أن قرب الظهور بعض فئات المؤمنين قد يكونوا أيضا عباسية. منهج العباسي يعني شنو؟ شوف منهج، شوف منهج الزيدية يندرجون تحت، أليس مر بنا في قاموس الوحي في لسان الله في الحديث القدسي وفي الحديث النبوي ومنقبة العظيم الأميوين ناكثين وقاسطين ومارقين. الزيدية كمنهج طبعا المروق درجات وليس درجة واحدة، النكث درجات وليس درجة واحدة، القاسطين أيضا درجات وليس درجة واحدة. لكي نبت فالنكث مثل نقول الجبر درجات، القائل بمقالة الجبر درجات، القائل بمقالة التفويض الباطلة درجات، التشبيه الذي مر بنا في بحوث العقائد أيضا درجات، لا سمح الله الناكثين هم درجات، قد مؤمن يبتلى بمثلا درجة من درجات النكث، وهذا خطأ، لازم يصلح نفسه أو فئة مؤمنة، أو القاسطين، لأن مو كل نكث يخرج الإنسان عن الإيمان، ولا كل قاسط أو قاسطين يخرج الإنسان الدرجات الجلية منه يخرج عن الإيمان. أيضا المروق أو الغلو الدرجات الجلية منه يخرج عن الإيمان. المتوسطة يدرج في الضلال. الخفية منه جدا، وهذا مصطلح مر بنا في بحوث العقائد نسيتموه أو تذكرتموه، أنه ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ربما يدخل الجنة مؤمن لكن عنده ماذا؟ درجات خفية جدا 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 في من؟ ها؟ في الشرك. لأن هاي الآية مو بلحظة الدنيا، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك الجنة درجات، الجنة درجة واحدة له درجات. يعني بعض أهل الجنة عندهم شرك، مو شرك جلي أعوذ بالله، ولا متوسط، شرك ماذا؟ ها؟ خفي جدا. الخفي في أخفى، في أخفى أخفى أخفى. توحيد درجات ودرجة واحدة درجات، فليس كل أهل الجنة بدرجة واحدة من التوحيد. فلاحظ بعض الأمور الخاطئة قد حين أهل الجنة نستطيع أن نقول هم ضلال، لا، لكن ليس كلهم متكاملين بكمال واحد. إذن دائما المذاهب الباطلة أو المذاهب الحقة هي درجات، بعضها قد يخرج عن الإسلام، بعضها قد يخرج عن الإيمان، بعضها لا يخرج لا عن الإيمان والإسلام، لكن ينطبق. هذه بحوث كلامية دقيقة لازم ما ننساها، وفقهية مشتركة. بعضها وليس عندنا تطرف في التقييم وغلو في التقديم أو تقصير، وهذا خطأ، وهذه بحوث ذكرها الكلاميون. أذكر دي النقطة ونواصل لغد إن شاء الله، وهي هذا المطلب، وهو ماذا؟ أن بعض درجات المناهج الباطلة جلية تخرج عن الإسلام لا سمح الله أو عن الإيمان، بعضها لا تخرج، المتوسطة ما تخرج عن الإسلام ولا عن الإيمان، لكنها توجب أن مؤمن ضال. إيه عند إيمان خلطوا عملا، خلط بين هدى وضلال. في روايات بعض المؤمنين طبقاتهم مخلطة، بعضها لا، بعض درجات الخطأ حتى ما يصدق على المؤمن أنه مخلط، لأنه خفي خفي أخفى أخفى أخفى. هذه الصورة واضحة كمنظومة فقهية، لكن لا تختل عندنا الموازين ومنظومة كلامية. سيأتي الحديث عن ناكثين درجات أو قاسطين درجة، مو كلها درجة واحدة، واللي يصير عندنا غلو، يصير عندنا تطرف، ولا 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 مجرد. لتتمة الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.